جديد سيداتي وسادتي في الجزء الثاني من فروم الإذاعة مباشرة من ولاية جالبة وعلى أثير القناة الأولى وجميع محطاتنا الجهوية للإذاعة الجزائرية. وموضوعنا الخطاب الديني ومواجهة الدخلاء أو المرجعيات الدخيلة على الجزائر. وضيفنا معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى. نواصل النقاش. سؤال الآن مع عبد الوهاب زميلي من وكالة الأنباء الجزائرية.
في سياق الحديث عن هذه الفضاءات والهيئات والورشات مفتوحة على القول حاليا على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، هل يمكننا الحديث عن مبادرة ثقافية، تظاهرة ثقافية بحجم ملتقى الفكر الإسلامي؟ ما زالت لحد الآن يعني المجلات والكتب الخاصة بالمداخلات يعني موجودة في المكتبات حاليا. واسمح لي، يعني هذا الملتقى كان يسوق يعني خطاب ديني متوازن لفطاحلة العلماء و يعني المستوى العام الإسلامي.
وفعلا هو ملتقى الفكر الإسلامي كان هو الحاضنة، لعله هو الذي صنع كثير من الأسماء التي أصبحت براقة في فضاء العالم العربي والإسلامي نشأت في الجزائر. وكثير من ما كان يسمى بالدعاة في أوطانهم كانوا عندما يأتون إلى الجزائر يدهشون من حرية التعبير التي كانت توفر. وكان المرحوم مولى القاسم نيت بالقاسم يعطي فضاء علميا راقيا، لأنه كان يجلب المدرسة الإسلامية ويجلب المدرسة الاستشراقية. هناك حنين للرجوع. أنا أخضع لضغط نفسي واجتماعي في أن أرجع ملتقيات الفكر الإسلامي، ولكنني أخشى أن يتبدد هذا الحنين في ملتقى لا يعطي نفس الانطباع. الجزائر الآن لديها أكثر من منبر وكله عالمي. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لوحدها تنظم ملتقى دولي في المذهب المالكي بولاية عين الدفلة، أصبح يستقطب خيرة ما هو موجود في العالم العربي والإسلامي في مجال دراسات الفقهية. أسبوع القرآن الكريم كذلك أصبح مرجعا وطنيا، جائزة دولية للقرآن الكريم التي تنتظم كذلك محاضرات في ملتقى رصين وعالي المستوى، أصبحت مدرسة عالمية. ملتقى السنة في ولاية قسنطينة وملتقى التصوف في ولاية غليزان، كلها ملتقيات دولية. ملتقى الاجتهاد في ولاية سطيف. هل نحن نحتاج في الظروف التي نعيشها اليوم إلى ملتقى يجمع كل هذه الملتقى أو يكون بديلا عنها؟ أنا في تقديري بأن مستوى التفكير عند الجزائريين ارتفع من ما كنا نعيشه في زمن السبعينات. لم يعد الطالب الذي يجلس إليك في المدرج وصاحب الشعر الطويل والذي كان يمر مولود قاسم نائب القاسم رحمة الله عليه ليجذبه ويقول للطالب هل هذا شعرك أو شعر أمك. لم يعد هذا النمط. لو جمعنا قاعة لوجدت اللحى مسدولة والقمصان قصيرة في قاعاتنا التي تأتي إلى هذا النوع من الملتقيات. ولذلك أنا أظن بأنه لازم ترشيد الفضاء الديني. ترشيد الفضاء الديني في تقديري ليس هو إحداث مؤتمرات كبيرة بقدر ما هو إحداث ورشات نفتح فيها قلوبنا وعقولنا على شبابنا الذي تأثر بأنماط تدين غريبة عنه. كثير من هذه الأنماط وجد طريقه إلينا لأننا أسأنا، كما كنا نتكلم خارج الفضاء الإعلامي المباشر، تأثر بخطابات دينية ليست مواكبة للتحدي، ليست مواكبة لنمط التدين، وليست مواكبة للمادية الزاحفة. أنا أذكر بأن الجزائر كانت متقدمة جدا في أيام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، و الشيخ محمد البشير الإبراهيمي كان يدعو أئمة الجزائر وعلماءها إلى أن يدرسوا الفقه المالكي مقرونا بدليله من الكتاب والسنة. لو أخذ بتوجيهه بنصيحته لاجتنبنا ما دفع أبناءنا وشبابنا في السبعينات والثمانينات وبقوة في زمن التسعينات إلى أن يسقط في مذاهب أخرى كالمذهب الحنبلي الحديث وما يسمى بالسلفية أو الوهابية، لأنه يكون محصنا في تدينه. لو بقي زخم دفع المدارس القرآنية والزوايا موجودا في المجتمع ولم نحاربهم ولم نلغي الحزب الراتب في زمن السبعينات لبقيت الجزائر محصنة ضد هذه الأفكار، كما تحصنت مثلا ولاية أدرار التي لم نسجل فيها طيلة الزمان وأيام
العشرية.
فتنة العشرية السوداء أي ترد وأي سقوط، وكان الشاب على بساطته عندما يستمع إلى الخطاب السياسي المسمى إسلاميا يعرف تهافته لأنه تكون في مدرسة أصيلة. أظن بأن هذا الذي ينبغي أن يعود، ولذلك نحن نبذل جهدنا فيما ذكرت من مؤسسات ونبذل جهدنا في ملفين كذلك لم نعطيهما زخما إعلاميا، لأن العمل هو عمل عقلي ولا يحتاج إلى إشهار، وهو إصلاح منظومة التعليم القرآني وإصلاح منظومة التكوين. إصلاح منظومة التكوين لأننا نريد أن يكون الإمام الحديث الذي سيعين في السنوات القادمة قادرا على أن يحلل الظواهر وأن يواجهها بإبطال مستنداتها. ومنظومة التعليم القرآني من أجل أن ينشأ التلميذ من تحضيره مشربا بالثقافة الإسلامية ولا يحس بأن انتماءه إلى الفضاء المتدين مقتضى انتماءه إلى المعارض، لا يحس بأن انتماءه إلى الالتزام في تدينه مقتضى تبعية لدولة خارجية. هذا الذي نريده، أن تعمم الثقافة الإسلامية المعتدلة بحيث يصبح الشاب محصنا ولا يستهويه الخطاب الوافد عليه ولا تستهويه التنظيمات الوافدة عليه. الآن إذا اقتضى الأمر أن ننظم ملتقا دوليا للتداول في هذه الموضوعات فالجزائر مدرسة، وهذا محبذ، وذكرت سيدة باريزة منذ قليل على الأقل مؤتمرين أو ثلاثة احتضنتهم الجزائر في هذا الموضوع، لكن نشأت هذه المؤتمرات من فضاء آخر غير فضاء الشؤون الدينية. لعلنا سننظم شيئا ويكون في مستوى الفكر الإسلامي، وإذا كانت العزيمة سوف نعطيه عنوان ملتقى الفكر الإسلامي في دورة قد تكون وحيدة تتكرر بعد سنوات أخرى للتفكير المشترك لدى كل دول الجوار التي لها نفس الانشغال وتبحث معنا عن حل لمشاكلها.
ولكن يا سيد الوزير هناك فراغات قانونية يعني في كل هذه الأشياء، ما الذي يفترض أو يجب مراجعته مثلا في حماية الأمن الفكري الديني فيما تعلق بنشاط الجمعيات الدينية والمدارس القرآنية؟ على ما أعلم أنه فيه مشروع يتدارس الآن مع وزارة العدل.
هناك مشاريع سيدتي، تعلمين بأن في 9 نوفمبر 2013 صدر مرسوم ينظم المسجد ونشاط المسجد وتسيير المسجد، نصوص تنبع من هذا المرسوم عددها 7. الآن نؤسس لها قبل شهر ديسمبر سوف تكون موجودة بطاقية لتنمية المساجد. ما الذي ينبغي أن تراعيه الجمعية الدينية التي تريد أن تبني مسجدا؟ ما هي الهياكل التي ينبغي أن تكون؟ ما هي شروط السلامة؟ ما هو شكل المنارة؟ ما هو عدد المنارات؟ كل هذا نحضر له، نحضر للأسماء التي سنطلقها على مساجدنا في حي واحد في مدينة واحدة. نجد مسجد عمر بن الخطاب يتكرر مرتين أو ثلاثة لضحالة المراجع في تسمية المساجد، في حين نحن نسجل آلاف من الأئمة الشهداء، ونسجل مليون ونصف مليون شهيد، ونسجل زعماء حملوا السلاح للدفاع عن الجزائر وعلماء حملوا القلم للدفاع عن الجزائر. نريد أن نعطي مرجعا للجمعيات الدينية حتى تسمي مساجدها، لأن تسمية المسجد تعطي انطباعا عن صحنته وعن نمط تدينه. تنمية المساجد، ما هو مسجد الحي وما هي قدرات المسجد الذي يقع فوقه في السلمية اللي هو مسجد المحلي الجامع، ما هو اشتراطات التي تكون في المسجد الذي يقع فوقه في السلمية اللي هو مسجد الوطني الذي يقع في الدائرة، ما هي معايير التي نختار بها المسجد القطب الذي يكون في مقر الولاية ويشرف على مجموع المساجد التي ذكرتها ثم ما هي علاقة هذه المساجد الأقطاب بجامع الجزائر الذي نبنيه في منطقة المحمدية؟ السلمية هو نمط جديد أدخلناه كذلك في تنظيم المساجد، وسوف نعمل على وضعه في أرض الواقع. التعليم القرآني لدينا نص واحد في سنة 1994 لم يعد يواكب حقيقة التعليم القرآني في المجتمع. كانت الدولة هي التي تبني المدرسة القرآنية، أصبح المجتمع يتفاوت في بناء المدرسة القرآنية، أصبحت المبرات الذي له أب أو أم متوفات يبني مدرسة قرآنية ويقول خراجها وإنتاجها هو صدقة جارية على والدي. وصلنا إلى وضعية لقينا 149 مدرسة قرآن، 139 مدرسة قرآنية تصنف مدرسة قرآنية خاصة. القانون لا يتحمل شيئا اسمه مدرسة قرآنية خاصة، ينبغي أن نراجع النص، وقد بدأنا وسوف نرسله إلى الأمن العام للحكومة قبل نهاية شهر ديسمبر، ونستهل شهر سنة 2017 بنص يشمل دفتر شروط على أساسه نقبل فتح المدرسة ولا نقبلها. دفتر شروط ينظم منهاج تعليم في المدرسة القرآنية حتى نضمن عدم تسرب الأفكار الدخيلة والمشتتة إلى مدارسنا. فضاء آخر نحضر له بتعاون مع وزارة العدل وهو مراجعة أو البحث في قانون العقوبات عما يجرم الفعل الطائفي، الفعل الطائفي الذي هو عمل حقيقي، عمل موجود في الجزائر ولكن ليس له قانون خاص به. لعلنا نأخذ من القانون الموجود ولعلنا نضيف مواد قانونية في اجتهاد مشترك من أجل أن نعطي الجزائر أداة قانونية تماما كما أعطيناها القانون 0602 مكرر الذي يحارب التبشير واستغلال القصر لتبشير المسيحي أو تبشير بغير الدين الإسلامي، والنصان كلاهما يصبحان أداتين في يد العدالة الجزائرية ووكيل الجمهورية ليتدخل وإن غافلت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أو غفل المجتمع، فإن الدولة تتدخل في حالة ملاحظة انحراف أو اختراق من هذا القبيل. النصوص إذن تراجع الآن ونحن نتوجه كذلك إلى إعادة تنظيم الفضاء الجمعوي. الجمعيات الدينية المسجدية نريد أن نحولها من جديد إلى لجان مساجد، لأن الجمعية أصبحت تخضع وهذا الملاحظ إلى الأهواء السياسية، وأصبحت التجذبات السياسية تغزو مساجدنا من خلال الجمعية الدينية. نريد أن نحرر هذه الجمعيات حتى تصبح في خدمة بناء المسجد، صيانة المسجد، وتوسعة المسجد إذا احتاج المسجد إلى توسعة. النص طبعا موجود للأسف، أنا نتكلم بالصراحة اللازمة، منذ سنة 2012 في مصالح زملائي في وزاراتهم، وكل مرة يبدو أن هناك تحفظا على هذه المادة أو تلك، لأن النص يشمل كل الحياة الدينية بما في ذلك الحياة الدينية لغير المسلمين، وهو النص الذي سوف يعطي انطباعا بالتحكم ويعطي انطباعا بتأطير الشامل. تأخر النص دفع وزارة الشؤون الأوقاف إلى أن ترجو تفكيك النص ونعطي أولوية للجمعية الدينية المسجدية والجمعية الدينية للمدرسة القرآنية، وفي مرحلة ثانية للجمعية الدينية والمؤسسة الخيرية، وفي المرحلة الأخيرة نرجع إلى الجمعيات الدينية لغير المسلمين. ولكن في كل الحالات الدستور الجزائري الجديد يتكلم عن قانون عضوي للجمعيات، أي أن قانون الجمعيات في حد ذاته سيراجع مرة ثانية، ستكون فرصة كذلك لإعادة تنظيم الفضاء.
بثينة التباني،
نعم، ربما بحديثكم عن الجمعيات المسجدية بيلمى في انشغال محلي طرحه عديد القائمين على هذا النشاط الجمعوي المسجدي والمتمثل والمتعلق بفتح المجال الأوسع لعمليات جمع التبرعات من أجل تتمة المساجد المتوقفة أو انطلاق الأشغال بأخرى على غرار مسجد الصحابة المتموقع على مساحة مهمة جدا تقدر ب 3000 متر مربع بالمدينة الجديدة، وهو المشروع الوحيد من نوعه على مستوى هذه المنطقة. يعني كيف والذي لم تنطلق به الأشغال، يعني ما هو ردكم على هذا الانشغال؟
هو أنا أعطيك رد منهجي وبرنا أعطيك رد القانوني. رد المنهجي، نحن نقول لإخواننا الذين يريدون أن يبادروا ببناء المساجد أن يكون ضمن اللجنة أو الجمعية التي تنشأ لبناء المسجد المحسنون ورجال الأعمال. ما معنى أن يأتي أناس من أول يوم من بداية المشروع يحتاجون إلى أموال غيرهم، ينبغي أن يقنعوا غيرهم حتى يبنوا المسجد، وذهابهم إلى رجال المال والأعمال لبناء المسجد يجعلهم ويضعهم في وضعية ضعيفة. هذا أولا. ثانيا، بعض الأحيان المساجد كبيرة جدا تفوق قدرات المجتمع الذي يبنيه، وتحتاج بعد ذلك إلى مساعدات خارجية. المساجد تبنى بوتيرة متسارعة في الجزائر، نحن نريد أن نرشد هذا الفضاء، ولذلك ذكرت لك بأننا نؤسس لنمطية بناء المساجد التي سوف تضبط الموضوع في هذا المجال. الآن جمع التبرعات على خلاف ما يشيع عند مواطنينا، جمع التبرعات عملية جدا خطيرة في زمن التسعينات، نتذكر جميعا
تستغل أغراض أخرى،
لأن المال كان يجمع بعناوين نبيلة، عناوين مساعدة ضحايا الزلازل، الفقراء، المساكين،
تستدرج يعني عواطف الجزائريين.
نعم، وتمس عواطف الجزائريين، وهذه الأموال معروفة بأنها أخذت سياقا آخر، إما في جيوب من حملها أو من جمعها، أو ذهبت لتمويل عمل رجع ضد المجتمع. ولذلك الدولة الجزائرية نظمت هذا الموضوع. كيف نظمته؟ هذه الجمعية التي ذكرتي ينبغي أن تقدم احتياجاتها إلى سيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يقدم عرضه المقنن والمبرر في المجلس الولائي، الذي يقرر على مقطع إعطاء رخصة جمع تبرعات. رخصة جمع التبرعات قد تكون مستمرة في الزمان، وقد تكون في جمعة واحدة. الطريقة الآن التي نقوم بها جيدة جدا، تقوم سيدة الوالي مثلا إذا أحسن المدير تبريرة ملفه بإعطاء رخصة جمع تبرعات في جميع مساجد جميع مساجد ولاية.
استسمحك السيد الوزير لأعلن أنه الآن حان وقت صلاة الظهر لقلبة وما جرها يعني من بلديات. نستكمل الحديث إذن مع معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف. ربما لم يبق لنا الكثير من الوقت، ونحن سيد الوزير نحيي ذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، مناسبة يعني للرحمة، وأخذ منك العبارة، أنت قلت أنها مناسبة لصناعة الاستقرار الاجتماعي. ما الذي يقال في هكذا مناسبة؟
مولد النبوي الشريف نابع في الجزائر، في الغرب الإسلامي، في العالم الإسلامي جميعا، نابع من عاطفة حب جياشة. أنا دائما عندما تحضر إرهاصات يوم المولد أتذكر ذلك النشيد البريء الذي كان ينشد في صغارنا، وفيه الفتاة الصغيرة تخاطب أمها: يما يما كحليلي بالمرود، نخرج برا شوف سيدي محمد، صلوا عليه
عليه الصلاة والسلام.
فهذا النشيد، هذا الريتم، هذا هو اللي كان طابع الجزائريين، كانوا يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام بقلوبهم وبصدقهم. معروف كذلك بأن الطمينة اللي نديروها احنا في المولد، ونديروها كذلك لما يزداد مولود،
تيمنا طبعا عند معنى
غريب خفي على المجتمع، وأن هالطمينة هي اللي يسميها العرب العصيدة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحب العصيدة، فنحن نصنعها لأن رسول الله كان يحبه. اسم محمد لا أعلم إذا كان هذا بقية، ولكن على الأقل في الستينات في السبعينات قبل ذلك يستحيل أن تجد عائلة ليس فيها اسم محمد من ذكور،
وما زال حد الآن
بعض العائلات كل الذكور هما على اسم محمد، لكن فرقوا بين محمد ومحمد بمحمد الهادي
يعني
محمد المهدي، محمد الأمين، محمد البشير وما إليه. دائما نقول لإخواني منطقة لافيجري عندما استقلت الجزائر أطلق عليها الجزائريون منطقة المحمدية، عبد الرحمن عزيز ربي يرحمه ويوسع عليه، يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت لك.
هذا هو الزخم.
بحثي في عمق ما حصل في أحداث 845، تجدنا تجرؤ البعض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسبب. ابحثي عما حصل في أحياء اليهود في قسنطينة، تجدنا بأن التجرؤ على محمد عليه الصلاة والسلام هو السبب.
هذا هو الالتفاف الجزائري.
لكن الآن غريب أن يمرض الآخرون في أننا نحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كلما جاء شهر المولد إلا وأمطرنا بفتاوى من كل مكان تريدنا ألا نحتفل بمحمد عليه الصلاة والسلام، والجزائر ما دامت تحتفل فهي في أمان، لأن هذا الأمان ينشأ من عاطفة جياشة وصدق في التدبير
ووسطية. وعلى الأمان سيد وزير شؤون دينية والأوقاف السيد محمد عيسى، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات في فوروم الإذاعة الذي أتاكم من قلمة. شكرا على كل من ساهم في هذا إنجاح هذا الفوروم.